أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى للإجابة على أسئلتكم وأبدأ كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى لماذا اختلفوا فيها ثم نرجح بقدر الإمكان مسألة الليلة هي هل يصح أن يحج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه طبعا المشتهر أنه لا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لكن المسألة خلافية مسألة خلافية كما سنرى فهناك من أهل العلم من قال أنه يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وعلى ذلك الإمامان أبو حنيفة ومالك عليهما رحمة الله وقد استدلوا بحديث الخسعمية الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم يعني اسمه قبيلة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال لها نعم والحديث متفق عليه أي في البخاري ومسلم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها أحججت عن نفسك أم لم تحج عن نفسك وعندنا قاعدة تقول هذه القاعدة أن ترك الاستفصال في محل السؤال ينزل منزلة العموم من المقال يعني إيه؟ يعني وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل المرأة الخثعمية أحجت عن نفسها أم لم تحج عن نفسها وطالما النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها هذا السؤال فهذا ينزل منزلة العموم هذا معنى القاعدة ترك الاستفصال أي إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منها أو يسألها عليه الصلاة والسلام لما سألت وهذا هو محل السؤال ترك الاستفصال في محل السؤال ينزل منزلة العموم من المقال هذه قاعدة عند أهل العلم فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها هل سبق لك أن حججت عن نفسك وقال حج عنه فقال العلماء يعني الإمامان أبو حنيفة ومالك هذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره قالوا أيضا أنه هذا يقاس على من يوكل أحدهم لأداء الزكاة ويكون هو لم يزكي عن نفسه ويوكل غيره يوكله أحدهم لأداء الزكاة هذا ما عليه الإمامان أبو حنيفة ومالك عليهما رحمة الله. الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم، وهو مذهب ابن عباس، ولم يعلم له مخالف من الصحابة أنه يحج أولا عن نفسه، أو يحج أولا عن نفسه ثم يحج على عن غيره. وعندهم حديث رواه ابن عباس ورواه عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، يعني يقول لبيك اللهم عن شبرمة، اسم الرجل الذي يحج عنه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. هذا الحديث عند أبي داود وغيره، واختلف أهل العلم في الحكم عليه، فمنهم من أوقفه ورواه الشافعي موقوفا، والطحاوي صحح وقفه، وقال الإمام أحمد إن رفعه خطأ، وقال المنذري لا يثبت رفعه، لكن من العلماء من صححه. بيهقي قال صحح إسناده، وقال ليس في هذا الباب أصح منه، وكذلك صححه من المعاصرين شيخ الألباني عليه رحمة الله. فهذا هو الحديث العمدة عند من قال أنه لا يحج عن غير قبل أن يحج عن نفسه. وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن عندنا قول ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وأكثر أهل العلم على ذلك. ومقتضى النظر أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا، كما في الحديث عن جابر رضي الله عنه: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. فهذا هو مقتضى النظر. إذن المسألة خلافية بين أهل العلم، يعني ليس فيها إجماع بين أهل العلم. فهناك من قال واعتمد حديث الخسعمية كما رأينا وقال أنه يجوز، وهناك من قال أنه لا يجوز واعتمد قول ابن عباس في المسألة. والحديث الذي ذكرته اللي هو من يلبي عن شبرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حج عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. الراجح والله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم، أن الإنسان لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لأن هذا كما ذكرت هو مقتضى النظر، وهو ما ذهب إليه ابن عباس، ولا أعلم نعلم له مخالفا بين الصحابة. فيحج الأول عن نفسه، أو يعتمر عن نفسه، ثم بعد ذلك يعتمر على من يشاء، أو يحج عن من يشاء، والله أعلم. ننظر إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم. السؤال الأول: هل يجب أو ينبغي في الهبة أن تسوى بين الذكور والإناث؟ يعني عندما يعطي الأب أو الأم هبة لأبنائهم، هل يشترط التسوية أم تكون على تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ جمهور أهل العلم على التسوية، جمهور أهل العلم على التسوية، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فسووا بينهم، لما ذهب إليه من يشهده على أنه أعطى أحد أبنائه هبة، وقالت له زوجته: أشهد على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وقال: فسووا بينهم. وفي الحديث حديث آخر: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ ولا شك أن البنت في برها كالابن في بره لأبويه. فالجمهور على التسوية بين الذكر والأنثى في الهبات. الهبة التي تكون في حياة الأب، يهب لأبنائه هبة، ف فهذه تكون في حياتي وليست بعد موتي. بعد موتي لا تكون هبة، وإنما هذه تنتقل إلى الميراث وتقسم على حسب الأنصبة الشرعية. فجمهور أهل العلم على أنه سوى في الهبة بين الذكور والإناث، وذهب الحنابلة وبعض أهل العلم أن قسمة الهبة تكون حسب قسمة الميراث، حسب قسمة الميراث. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على التسوية بين الذكور والإناث، والله أعلم. السؤال التالي: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها؟ هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها؟ يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها على أصح قولي العلماء، وهو مذهب الإمام مالك واختاره الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه فريق من أهل العلم منهم الشوكاني والألباني وغيرهم من أهل العلم، حيث لم يثبت دليل صحيح صريح في المنع من أن تقرأ القرآن وهي حائض. وحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضعفه جماعات من أهل العلم. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هو حديث ضعيف عند أهل العلم. يقول شيخ الإسلام: الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. ويقول: إن الأمر بتلاوة القرآن مطلقة، وقد أثنى الله تعالى على من يقرأ القرآن، ولا يقاس الحائض على الجنب، لأن الجنب أمره بيده ويستطيع أن يرفع الجنابة سريعا، لكن الحائض فإن حيضتها ليست بيدها وقد تطول. إذن أرجح والله أعلم أنه يجوز للمرأة في وقت حيضها أن تقرأ القرآن من حفظها إذا كانت حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يتبع ذلك سؤال، وهو: هل يجوز للحائض أن تمس المصحف؟ الحقيقة أن جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا قالوا: لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. اختلف أهل العلم في الحكم عليه، ومنهم والذي قال: لو ذهبنا إلى تحسينه فطاهر هنا من الألفاظ المشتركة، يعني الكلمة التي لها عدة معان، وليس معنى واحدا. فالطاهر يطلق على المتوضئ، ويطلق على الطاهر من الحدث الأكبر من الجنابة، والطاهر يطلق على المسلم، والطاهر يطلق على من ليس عليه نجاسة. فهذا لفظ مشترك كما قال ابن حزم، فنحمله على معنى واحد من معانيه، فهذا يحتاج إلى دليل. وقال: ولا يوجد دليل. أما في قول سبحانه وتعالى: مس إلا المطهرون، فأكثر أهل العلم على أن ذلك يعود على الملائكة، أن الضمير يعود على الملائكة وعلى اللوح المحفوظ: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهر. فالفريق الذي ذهب إلى أنه يجوز للحائض أن تمس المصحف، كما رأينا قول ابن حزم، قال بذلك ابن حزم ومن قبله داود، أصل المذهب الظاهري، والمزني أيضا وهو شافعي، وهو من أكابر أصحاب الإمام الشافعي، وقال بذلك جماعة من المعاصرين أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمس القرآن. خروجا من الخلاف من الممكن أن تمس القرآن بقفازين، بقفازين يجوز أن تمس القرآن بقفازين، أو تأتي بتفسير للقرآن، يعني على جانبيه مصحف على جانبيه يوجد تفسير للقرآن، فهنا يكون هو كتاب، كتاب تفسير، يكون كتاب تفسير. أو الآن في سعة بفضل الله سبحانه وتعالى فالقرآن بكامله يوجد على الهاتف المحمول، والهاتف المحمول ليس بمصحف، ليس بمصحف، وإن كان عليه القرآن لكن ليس بمصحف. إذن في مسألة مس الحائط للمصحف أقول إن الجمهور على عدم الجواز، لكن الحديث الذي ورد في ذلك لم يصح، والآية الأكثر أهل العلم أنها تعود على الملائكة على اللوح المحفوظ ولا تعود على الإنسان، ولا مس القرآن إلا طاهر. وجدنا أن طاهر هذا من الألفاظ المشتركة، ومن المعروف أن حمل اللفظ المشترك على معنى واحد يحتاج إلى 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 دليل، يحتاج إلى دليل. لكن ذكرت أن الاحتياط أن يعني من عليها الحيض تقرأ القرآن تلبس قفازين، أو تأتي بمصحف على جانبيه التفسير، أو تقرأ من الهاتف المحمول، أو تقرأ من الهاتف المحمول احتياطا وخروجا من الخلاف. من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، هل يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه؟ من أهل العلم من قال يقع طلاقه، يقع طلاقه، ومن أهل العلم من ألحق ذلك بالاستثناء الذي إذا قورن باليمين فإن الإنسان لا يحنث، في لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، إن شاء الله لم يحنث، فقالوا إذا قال أنت طالق إن شاء الله فيقاس على اليمين، وبالتالي لا يقع طلاقه. وهذا عليه الكثير من أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه وابن حزم وجماعات من أهل العلم. وهناك من قال بل تطلق، بل تطلق، وهو قول مالك والرواية الأخرى للإمام أحمد، وهو قول ابن وهو قول ابن تيمية، واعتمدوا على أثر ورد عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري، كنا معاشر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام نرى الاستثناء جائزا في كل شيء، استثناء أن تقول إن شاء الله، إن شاء الله أو بإذن الله، إلا في العتاق والطلاق، ولم ينقل لهم مخالف، ولم ينقل لهم مخالف. لكن هذه الآثار يعني قال أهل العلم لم تصح، لم تصح، ولو صحت لكانت حجة، لكانت حجة. فتبقى المسألة على ذلك أنها مسألة خلافية. هناك فريق قال ينظر إلى النية، هل قصد التعليق أم قصد التأكيد أم قصد الاستثناء، يسأل عن نيته في ذلك. فإن كان قصد التعليق فهذا يعني لا يقع طلاق، وإن كانت كلمة لا يقصد حقيقتها فهنا يعني تجري على لسانه فقالوا يقع طلاق. والمسألة يعني أرى والله أعلم أن من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله فأرى أن طلاقه لا يقع، أرى أن طلاقه لا يقع، وقياسا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، فمقولته إن شاء الله يعني تنفعه في عدم وقوع الطلاق، ويعني لعل يعني هذا ما أميل إليه. وإن كان أيضا لو يسأل عن نيته، لو كان عنده علم ويسأل عن نيته يعني كمسألة كنيات الطلاق أو كطلاق المعلق، هل يقصد التأكيد؟ وفي بعضهم يكون عنده علم يقول أنا أقصد بذلك التهديد ولا أقصد التأكيد، معذرة، أقصد التأكيد ولا أقصد الاستثناء. إن كان من أهل العلم فهنا إن قصد به التأكيد أو التبرك يتبرك بالكلمة، كما قال شيخ الإسلام نقل عنه في حرب التتار على ما أتذكر أنه قال إن شاء الله سننتصر، قال سننتصر إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي إنه قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي إنه استخدمها تبركا بها ويقصد التحقيق وليس الاستثناء، وأبر الله سبحانه وتعالى ما قال شيخ الإسلام وانتصروا. فالمسألة تختلف عمن كان من أهل العلم على من كان من العوام، على من كان من العوام. فالخلاصة إن كان من طلبة العلم أو يفهم ما يقول وقال أنا أقصد الاستثناء فهذا طلاقه غير واقع، قال أنا أقصد التحقيق فهذا طلاقه واقع. أما إن قالها كلاما هكذا نسأله عن نيته يقول لا أدري لا أعلم لا أدري لا أعلم، أرى والله أعلم أن يلحقنا الطلاق بالقسم وأن الطلاق لا يقع والله أعلم. سؤال آخر عن الكلالة، يسأل أحدهم عن الكلالة. الكلالة من ليس له أصل ولا فرع، من ليس له أصل ولا فرع، يعني ليس له أب أباء ولا أبناء، ليس له والد ولا ولد، يعني إنسان مات وليس هناك من يرثه لا من الأباء ولا من الأبناء. وهناك آيتان في الكلالة وردتا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية في الإخوة من أم، في الأخ يعني وله أخ أو أخت يعني من الأم، إخوة الأخوات من الأم. وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن هذه الآية في الإخوة الأخوات لأم، يعني ليس في الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء وإنما في الإخوة الأخوات لأم. فالله سبحانه وتعالى يقول إن كان هذا الرجل يورث كلالة يعني كما ذكرت ليس له أصل ولا فرع وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وهذا من المواطن التي يسوى فيها بين الذكر والأنثى في الميراث. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد والأخ وأخت فهم شركاء في الثلث أيضا بالتساوي، أيضا بالتساوي. الآية الأخرى تسمى بآية الصيف، نزلت في الصيف، نزلت في الصيف، وهي في الإخوة الأشقاء أو الأب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن بعض المستشرقين كان يطعن في هذا يقول يعني آيتان متضاربتان في موضوع واحد وهو الكلالة، ولو أنه يعني نظر، لكنه لا يريد أن ينظر، لو نظر إلى أهل العلم القرآن ليس فيه تناقض لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فلو أنه نظر في التفسير لعلم أن الآية التي فيها التسوية والسدس وكذا هي في الإخوة لأم، وأن الآية آية الصيف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر هذه آية الصيف، هذه في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، إخوة الأشقاء والإخوة لأب. والله أعلم. يسأل أنه قرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر قرأ في الركعة الأولى بصورة الزلزلة وفي الركعة الثانية أيضا بصورة الزلزلة، فهل صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الحديث عن معاذ ابن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح الفجر يعني إذا زلزلت الأرض وفي الركعتين كلتيهم في الركعتين، فلا أدري أنسي رسول الله عليه الصلاة والسلام أم قرأ ذلك عمدا هذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، فضعفه جماعة من أهل العلم وحسنه أو صححه جماعة من أهل العلم، فممن صححه الإمام النووي صححه في المجموع وقال إسناده صحيح، وقال الألباني إن إسناده حسن، لكن جماعة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، فالحديث إذن مختلف فيه، لكن تكرار الصورة لا حرج فيه، لا سيما إذا كان المرء لا يحفظ غيرها بهذه خلاص وماذا سيفعل، لكن الصلاة صحيحة في كل الأحوال، الصلاة صحيحة في كل الأحوال، لكني أتكلم عن السؤال الوارد، هل صح الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لم يصح. سؤال آخر أيضا في نفس الشأن، عن هل يجوز تكرار سورة قل هو الله أحد في كل ركعة الحديث الذي ورد أن صحابيا كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة، هذا حديث صحيح وهو في الصحيحين، أن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بسري أو على سري وكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، أي أنه يختم بقل هو الله أحد في كل ركعة من الركعات، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول ابن العربي المالكي فكان هذا الحديث دليلا على جواز تكرار سورة في كل ركعة، لكن السؤال الذي يعني نسأله دائما، هل يجوز أن ألتزم ذلك فأقرأ قل هو الله أحد وأختم بها القراءة في كل سورة طالما النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك الصحابي؟ هناك من أهل العلم من قال إن هذه واقعة عين، أنها خاصة بالصحابي هذا ولا تدل على العموم ولا تعمم، لكن هذا يحتاج إلى دليل، فنحن لا نستطيع أن نقول على نص أنه يختص بأحد إلا أن يأتي دليل بذلك، لكن لا نجد دليلا في ذلك إلا أن نقول أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم يخالف ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه كان يقرأ في كل صورة من الصور بقول هو الله أحد، والصحابة كذلك، الصحابة الكبار وفقهاء الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا يقرؤون في كل صورة بقول هو الله أحد، وخير الهادي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا بالجواز فنقول لكن النبي عليه السلام لم يعني يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، والصحابة الكبار لم يفعلوا ذلك رضي الله عنهم، وكأنهم قصروها على يعني هذا الصحابي الذي فعل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يسأل أيضا أو تسأل هل قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة كاملة بآية واحدة يرددها حتى قبيل صلاة الفجر وهي قول سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ هذا الحديث ورد في سنن النسائي وابن ماجه، حسنه الألباني وضعفه غير واحد من أهل العلم، ضعفه غير واحد في من أهل العلم، فهو حديث مختلف فيه، حديث مختلف فيه، يعني لم يتفق العلماء على تصحيحه، بل إن أكثر أهل العلم على تضعيفه، والله أعلم. السؤال التالي عن قراءة سورة الكهف، وهل الحديث الذي ورد في فضل سورة الكهف وفي فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة حديث صحيح؟ الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين، وفي رواية ما بينه فيما بين وبين البيت العتيق، يعني بين وبين الكعبة، ما بين وبين بين وبين الكعبة. هذا الحديث في مستدرك الحاكم، في مستدرك الحاكم صححه الشيخ الألباني، وقبل الشيخ الألباني قال الحافظ ابن حجر أنه حديث حسن، حديث حسن، وقال هو أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، على أبي سعيد الخدري عليه رحمة الله، لكن الجمهور والعلماء يعملون بهذا الحديث، رغم هذا فإنهم يعملون بهذا الحديث. والحديث وردت له روايات ذكرها الحافظ ابن حجر، أن وقع في رواية يوم الجمعة وفي روايات ليلة الجمعة، ويجمع بأن المراد اليوم بليلته، الليلة بيومها، يعني من أول ليلة الجمعة من الخميس مساء ويوم الجمعة، فيجوز قراءة سورة الكهف. وكذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. إذن أكثر أهل العلم على عدم صحة هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موقوف على أبي سعيد الخدري، وكما رأينا حسنه الحافظ ابن حجر وأيضا الألباني عليه رحمة الله، لكن أكثر أهل العلم على عدم صحة هذا الحديث، لكنهم يعملون به رغم الكلام الذي في هذا الحديث. والنور الذي في الحديث قد يكون معنويا، يعني نورا معنويا، قد يكون نورا معنويا يهدي صاحبه، يهديه إلى الصواب، يهديه إلى الصواب، وقد يكون نورا حقيقيا يكون ظاهرا عليه عندما يبعث في يوم القيامة، والله أعلم. لكن هناك أحاديث صحت في سورة الكهف، صحت في سورة الكهف، كان هذا الحديث على ما سمعنا في خلاف كبير بين أهل العلم على أن الجماهير يعملون به رغم هذا الخلاف، لكن هناك صحة في سورة الكهف، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ أول 10 آيات من سورة الكهف أو 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال، عصمة من الدجال، من حافظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصمة من الدجال، المسيح الدجال. وهذا الحديث في مسلم، هذا الحديث في مسلم. وكذلك حديث البراء رضي الله عنه: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، يعني بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن، أي الطمأنينة تنزلت للقرآن لقراءة القرآن. وإن كان الحديث في سورة الكهف لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمم، فكل القرآن وإن كانت هي خاصة في سورة الكهف تنزل السكينة عند قراءة القرآن. وفي الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون يتلون كتاب الله ويتدارسون وفيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والله أعلم. يسأل أو تسأل: هل يصح لامرأة أن تصلي إماما بزوجها مثلا أو بأبنائها؟ فأقول أنه لا تصح إمامة المرأة لا للرجال ولا للصبيان المميزين، يعني صبي مميز ويفهم ويستطيع أن يصلي هو الإمام، فهنا يصلي هو الإمام بأمه، يصلي هو الإمام بأمه. فأقول إذن لا تصح إمامة المرأة للرجال ولا للصبيان المميزين. الصبي المميز هو الصبي الذي يعرف يفهم ويعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي ويحفظ بعض صور من القرآن الكريم، فهذا يصلي إماما بأمه. إذن لا يجوز للمرأة أن تصلي إماما بالرجال ولا بالصبيان المميزين أو المميز صبي المميز. أكون بهذا السؤال وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.